بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابن القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحياة أم يموت المظلوم ولا يؤمن بحقه في كثير من الأحيان، ويموت الظالم على فراش الوثيقة. وفي هذه الحياة تعب، بل أغلبها تعب. من هنا يدل العقل على أنه لا بد أن يكون هناك حياة أخرى، يؤخذ من الظالم الحق للمظلوم، وتكون تلك الحياة لا تعب فيها ولا نصب. هذا ما يدل عليه العقل وتؤكده النصوص الدينية التي هي نصوص متواترة فضلا عن القرآن الكريم. الموت هو باب لتلك الحياة، وكما كان يعبر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: الموت باب الآخرة، هو باب لحياة هي الحياة الحقيقية. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يؤكد للناس: ما خلقتم للفناء، بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. من هنا من كان موته بابا لثواب الله، بابا لجزاء الله وعطاياه الخيرة، سيشعر عند موته بأن موته كأطيب ريح يشمه، فينعس بطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. ومن كان موته بابا للعقاب فسيشعر بأنه كلسع الأفاعي ولثع العقارب أو أشد، كما ورد في النصوص. إذا كان الموت هو باب للآخرة، يسأل البعض هذا السؤال: هل المؤمن يتمنى الموت؟ هل المؤمن يرغب ويحب أن يموت؟ إن الجواب يرتبط بأمرين. الأمر الأول هو يتعلق باطمئنان المؤمن إلى آخرته. يعني إذا واحد ما كان مطمئن إلى آخرته، على أي أساس يتمنى الموت؟ والأمر الثاني يرتبط بطموح الإنسان المؤمن في زيادة الحسنات، لأن هذه الحياة هي ساحة للتكامل، كلما زرع فيها الإنسان كلما زادت حسناته وكلما ذهبت سيئاته. من هنا نفهم سر جواب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه لذلك الرجل الذي قال له: سئمت الدنيا فأتمنى على الله الموت. فأجابه الإمام: تمنى الحياة لتطيع لا لتعصي، فلئن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع. وأيضا نفهم سر قول رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك الرجل الذي كان مريضا يشكو في مرضه وكان يتمنى الموت. أيضا كثير من الحالات لما واحد يمرض ويشتد به المرض يقول: يا ريت الموت برتاح. النبي صلى الله عليه وآله أيضا قال له فيما ورد عنه: لا تتمنى الموت، فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانه، وإن كنت مسيئا فتؤخر لتستعذر، فلا تمنوا الموت. وهذا المضمون علمنا إياه إمامنا زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، علمنا حينما ندعو في هذا الأمر أن نقول لله سبحانه وتعالى: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مردعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يسبق مقتك إليه أو يستحكم غضبك عليه. لذا حينما يطمئن الإنسان إلى مصيره يصل إلى حالة اطمئنان أنه سيلاقي ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن الباب الذي سيفتح له نحو الآخرة هو باب رضوان الله سبحانه وتعالى، هو باب الكمالات الإنسانية التي سيلاقيها عند الموت. إذا اطمأن الإنسان لذلك يتمنى الموت. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حينما خاطب اليهود الذين كانوا يدعون أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى، طب الولي مفروض أنه لا يخاف ولا يحزن، المفروض أنه مطمئن لمستقبله الأخروي. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن الذي يطمئن لآخرته، الذي يطمئن لمصيره، حينئذ لا مشكلة عنده مع الموت، حينئذ بشكل طبيعي يتمنى أن يموت. ومن هنا نفهم سر السعي من قبل المؤمنين المجاهدين نحو رحيل الشهادة لكي يستشهدوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون ما بعد الشهادة، يطمئنون لما بعد الشهادة، يعرفون مصير الشهيد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عنه فيما ورد: للشهيد سبع خصال من الله. الأولى: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. الثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين، وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان مرحبا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما. والثالثة: يكسى من كسوة الجنة. والرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة، أيهم يأخذه معه. والخامسة: أن يرى منزلا، يرى مقاما. والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت. والسابعة: وهنا الكمال الذي أعطاه الله الشهيد، والسابعة: أن ينظر في وجه الله. وإنها لراحة لكل نبي وشهيد. الشهيد حينما يعرف أن هذا هو مقامه من الطبيعي أن يتمنى الموت، يتمنى الموت لأنه من خلال هذا الرحيل، والذي من أدب الإسلام أن لا نعبر عنه بالموت، بالتالي يتمنى الموت ويتمنى الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى رفض في الأدبيات أن نقول لمن قتل في سبيل الله بأنهم أموات بل هم أحياء. من الطبيعي أن الشهيد يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يفتح له باب الآخرة، بل أكثر من ذلك، أكثر من تمني الشهادة الأولى. النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن المؤمنين الذين لهم خير عند الله حينما يفتح لهم الباب. يقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها. واحد الله ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى، يجد هناك ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. حينما رأى، حينما يرى الثواب العظيم، حينما يرى ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، فإنه لو قيل له ارجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها، أنت المالك ملكا وملكا، أنت صاحب السلطان وأنت المالك لكل ما فيها، لا، ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها، لا تحب أن ترجع، خلاص يكتفي. إلا الشهيد، الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا، إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. لذا نجد أن سعي هؤلاء الشهداء نحو الشهادة، نحو فتح الباب لذلك العالم، ينطلق من هذه الحالة التي يعتقدون بها والتي يتوجها المجاهد المؤمن العارف، يتوجها بتلك العقيدة الأساسية المغروسة في قلب المؤمن، ألا وهي حب لقاء الله، لأن الشهادة تمثل اللقاء، تمثل لقاء الحبيب، وهو طالما كان يجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن حبه له وعن عشقه له، والآن جاء وقت اللقاء، وقت لقاء الله سبحانه وتعالى الذي نقرأه في سيرة الأنبياء، في سيرة الأولياء. من لطيف ما ورد عن حب لقاء الله هو تعليم الذي ورد من الله سبحانه وتعالى لأثر ذلك الحب، حينما أراد الله تعالى أن يقبض روح خليله إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، جاء عزرائيل قال له إبراهيم عليه السلام: أداع أنت أم ناع؟ هل جئت لنعي شخص أو جئت لدعوتي لأخذ روحي؟ قال: بل داع، يعني جئت أقبض روحه. فسأله إبراهيم: هل رأيت حبيبا يقبض روح حبيبا؟ هو خليل الله، ملك الموت توقف ولم يدري جوابا، فقال الله سبحانه وتعالى لملك الموت: قل لعبدي إبراهيم أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ إن الخليل يحب لقاء خليله. من هنا الإنسان المؤمن حينما يعيش الصدق في مسلكه مع الله سبحانه وتعالى يحب هذا اللقاء. في قصة حصلت في بني إسرائيل مع عبد من عباد بني إسرائيل، هذا الرجل كان رجلا مؤمنا وقد جاء وقت موته، وقت رحيله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت في نفس الوقت الذي يقبض فيه روح هذا العبد المؤمن أن يقبض روح أحد الملوك في نفس الوقت، نفس اللحظة. ملك كان طاغيا متكبرا وكان يريد أن يخرج خارج البلد الذي هو مملكته. وهنا تحدثنا القصة عما طلب من أفراس ومن ثياب يريد أن يتباهى بها أمام الناس حينما أراد أن يخرج، إلى أن انتقى فرسا وانتقى ثوبا وخرج وقد رفع رأسه أمام الناس لأنه لا يريد أن ينظر إليهم تكبرا، وخرج من المملكة، وفيما هو على الطريق كان ملك الموت ينتظر الملك: السلام عليكم. لم يرد عليه السلام أصلا، ما كان متوجه إلى أحد، فمسك لجام فرسه وشده، قال: من يجرؤ أن يمسك لجام الملك؟ أجابه: أنا ملك الموت. فابتعد الملك من الملك وقال له: مهلني ساعة أرجع فيها إلى مملكتي لأسوي أمري ثم أقبل روحي. فقال له: لا، إني مأمور أن أقبل روحك الآن. وقبض روحك وخرج من شجرتي من على رأسه. في نفس الوقت كان ملك الموت مأمور أن يقبض روح أحد المؤمنين. هذا المؤمن، مؤمن متدين، أيضا كان قد خرج من بلده يريد طلب حاجة، السلام عليكم. أجابه عليكم السلام. من أنت؟ قال أنا ملك الموت. استبشر المؤمن. قال له يا أهلا بمن طالت غيبته عليك، فلكم كان شوقي إلى رؤياك وما أشد سروري بلقائك. ملك الموت هنا هو الذي بادر المؤمن، قال له إن كانت لك حاجة فاذهب واقضها ثم بعد ذلك أقبض روحك. فأجابه وأية حاجة عندي هي أحب إلى قلبي من لقاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا كنت مأمورا بقبض روحي فانتظرني حتى أصلي وأقبض روحي وأنا سجد. فقبض روحه وهو ساجد. إنه حب لقاء الله إنه تعبير أن المؤمن الذي يحب لقاء الله سبحانه وتعالى يستبشر طالما هو قد ضمن تلك الدار. ولكن هذا الأمر يتحقق بشكل أساسي مع الشهداء، يتحقق بشكل مضمون وعالي الضمانة مع الشهداء. من هنا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله النموذج الذي كان يستبشر بهذا اللقاء. من ضمن هذه النماذج الباقية في زمن رسول الله قصة رجل كان متقدما في السن، ممر من الشباب، كان عنده 4 شباب من المقاتلين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعرج وكان معذورا من الحرب بعرجته، لأن الظاهر أن العرجة عنده كانت عرجة متمادية. في معركة أحد قدم 4 شباب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخرج إلى القتال، منعه أهله، على أي أساس تخرج؟ أنت أعرج وقد رفع الله عنك الجهاد وقد قدمت 4 شباب، يعني حتى على المستوى الاجتماعي عنده 4 شباب عم يقاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ولكنه أصر على أن يستشهد. بس طبعا الشهادة بدها إذن، ما في واحد أنه من عنده يقاول الشهادة كيف ما كان. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ذهب إلى النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن قال له هذا الرجل وهو يركز ويشدد على أنه يريد أن يستشهد بين يدي رسول الله، يا رسول الله إن قومي يريدون أن يحبسوني. إنه عم يقول عم يصور المشهد إنه عملية حبس، هو يريد أن يستشهد. إن قومي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه وعن الخروج معه، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه في الجنة. شوف أي روحية، أي روحية التي يحملها هذا الصحابي الجليل. قال له صلى الله عليه وآله في البداية: أما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك، لكن أولا وأصر على النبي أن يذهب ويستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله لقومه وبنيه: لا عليكم أن لا تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة. فخلوا عنه، ذهب في المعركة استشهد. اللطيف أن هذا الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي كرامة له، هن يحطين نعشه على الجمل راجعين من أحد إلى المدينة. أحد هي منطقة قرب المدينة، هن يراجعين بعد أن حملته زوجته وأخوها على البعير. لما بلغ البعير وانقطع حرة برك البعير، ما كان يتوجه للمدينة، كلما وجهوه نحو المدينة برك، وإذا وجه نحو أحد مكان الشهادة أسرع. فتعجبوا فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له إن الجمل كلما وجهناه نحو أحد يسرع بالعودة، نحو المدينة يبرد، يجلس، يأبى أن يتحرك. فقال لهم النبي: إن الجمل لمأمور، إن الجمل لمأمور. هل قال عمر شيئا قبل ما يخرج من البيت؟ دعا دعاء. قالت له زوجته نعم، انه لما توجه الى احد استقبل القبلة ثم قال: اللهم لا تردني الى اهلي وارزقني الشهادة. فقال النبي: فلذلك الجمل لا يمضي. الجمل لا يمضي. ان منكم يا معشر الانصار من لو اقسم على الله لابره، منهم عمرو بن جندب. اعطى الله كرامه حتى الجمل، لان هذا الشهيد قال قبل شهادته: اللهم لا تردني الى اهلي. الجمل تفاعل مع دعاء. الجمل تفاعل مع دعاء، هاي كرامه، لان الله سبحانه وتعالى قد منح هؤلاء الذين فتحوا قلوبهم للقائه، فهم تمنوا الرحيل وفتح باب الآخرة لأنهم يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. والنموذج الأول لهذا الحب ولهذا العشق في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله تمثل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، شهيد شهر رمضان في معركة أحد بعد شهادة عمرو بن الجموح وبعد شهادة الكثير من الشهداء. الإمام علي عليه السلام جاء إلى النبي شاكيا لأنه لم يستشهد في معركة أحد، فالنبي قال له: أبشر فإن الشهادة من ورائك. هذه الكلمة أبشر فإن الشهادة من ورائك ظلت في عقلي وقلب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه كلما أتت معركة، ظلت هذه الكلمة في عقله، ظلت هذه الكلمة في قلبه. أتت معركة أخرى لم يستشهد عليه النبي طالب عليه السلام، فذهب الإمام علي عليه السلام شاكيا مذكرا: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من المسلمين من استشهد وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك؟ فأجابه رسول الله: إن ذلك لكذلك، يعني إن الشهادة من ورائك، فكيف صبرك إمام؟ شوف التعبير، كيف صبرك على الشهادة؟ فأجاب أمير المؤمنين: يا رسول الله، هذا ليس من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر، هذا باب لقاء الله. لذلك لم تمر السنون إلا وجاء شهر رمضان ودخل علي بن أبي طالب عليه السلام المسجد وصلى بين يدي الله وهو يشعر أن تلك الليلة هي ليلة اللقاء. وحينما شعر بضربة ابن ملجم على رأسه الشريف، أول عبارة عبر عن هذا الحب الذي يكنه في قلبه: فزت ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
هذا الحب هو الذي تجلى في كربلاء، حب لقاء الله، حب أن يدخل الإنسان الباب بعد أن يقدم هو على فتحه، تجلى في الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي ورد أنه حينما تقدم نحو رحيل الشهادة تعجب من حوله من مشهده، لأن الإنسان كلما تقدم نحو الموت يصفر وجهه، ترتعد فرائصه، تضطرب أعصابه، ولكن الإمام الحسين عليه السلام في ذلك المشهد كان كلما تقدم نحو الشهادة سكنت نفسه وهدأت روحه وأشرق لونه نورا وبهاء. قيل: انظروا إليه إنه لا يبالي بالموت. فنظر إليهم الحسين عليه السلام قال: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم. لذلك كان آخر ما قام به الإمام الحسين عليه السلام حسب ما ورد في روايات كربلاء حينما جاء ذلك يريد أن يحز رأسه الشريف أنه ابتسم، لأنه شعر بلحظة اللقاء شعر بلحظة حب الله سبحانه وتعالى، ابتسم بعد أن علم أصحابه وعلم أهل بيته كيف يبتسمون، كيف يبتسمون لموت القاسم الصغير. قال له: كيف ترى الموت يا عم؟ أجابه: إني أرى الموت أحلى من العسل، لأن الموت عنده هو باب للقاء الله، فلذلك كان ينظر إليه بهذا النحو. وهذا ما علمه الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه. نقرأ في كربلاء قصة عبد الرحمن الأنصاري وقصة بريد قبيل شهادتهما. إذا ببريد قبيل شهادته يضاحك عبد الرحمن الأنصاري، عم يمزح معه. وين بكربلاء؟ متى؟ في العاشر من المحرم. قال له عبد الرحمن: يا بريد، ما هذه ساعة الباطل؟ حتى يمزح بها وقت في عاشوراء بكربلاء. ما هذا؟ ما هذه ساعة باطل؟ فأجابه بريد: لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شر، وإنما أفعل ذلك استبشارا بما نصير إليه، فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة ثم نعانق الحور العين. هذه الروحية هي روحية اللقاء، هي روحية حب الله سبحانه وتعالى، وهذه الروحية هي التي تعلمها مجاهدون في المقاومة الإسلامية، تعلموها من الإمام علي عليه السلام حيث كان يسعى للقاء الله، ومن الإمام الحسين عليه السلام حيث ابتسم للقاء الله. أحد الشهداء يعبر عنه، أحد الذين نجوا في تلك العملية: لقد رأيته في آخر لحظاته قبيل أن يفجر نفسه يبتسم، لأنه كان قد تعلم من الإمام الحسين كيف يبتسم للموت. ونقرأ في وصايا الشهداء كما في وصية أحد شهدائنا يقول في وصيته: يجب أن أطرق باب الموت، أو ليست المنية لاهم الإنسان مرة واحدة، فلماذا لا أنه وراءها؟ وكم هو جميل وعظم الموت في سبيل الله، وما وجدت طريقا أقصر من الشهادة لأصل إلى الجنة. والحمد لله رب العالمين.